هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان معادلة الصراع ما بعد مسيرة الأعلام، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأحبة، والتي سنبدأها بفقرتنا من واحة الصباح. بعد هذه الفقرة سننتقل مع حضراتكم مستمعينا الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا البرنامج، وكذلك استضافة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ الدكتور طلال أبو ظريفة. بعد فقرتنا الحوارية مستمعينا مستمعاتنا، سنخصص وقتا في لقائنا هذا لفقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية إن شاء الله في هذا البرنامج، وننتقل في البداية مستمعين الأحبة لكي نستمع مع حضراتكم إلى فقرتنا من واحة الصبار، وسنكون مع الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحة.
واحة الصبار.
الروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض كاتب روائي ومسرحي، له 15 عملا أدبيا ما بين رواية ومسرحية ونقد، وأيضا هو باحث أكاديمي لعدد من الكتب البحثية في الصحافة والسياسة. يمتلك الروائي رؤية فنية أدبية عميقة تستمد قوتها من الواقع الفلسطيني وعمق الحياة اليومية التي نتعايش معها في ظل ظروف فرضت علينا. كان دائم البحث عن الحقيقة والإبداع وبعيدا عن التزييف للواقع، كان يحمل بيده ريشة ترسم وجه الأرض وعالما فلسطينيا ينبض بفكر وثقافة وفن تنبع من رحم الأرض والزيت والزيتون. التقينا بالكاتب والروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض ليحدثنا عن واقع الرواية الفلسطينية، فكان هذا اللقاء. عند دكتور أحمد رفيق عوض، يعني بداية وبعد الترحيب، نود التساؤل حول واقعية الرواية الفلسطينية خصوصا في ظل اختيارك للرواية كاتجاه للكتابة الأدبية.
الرواية الفلسطينية حقيقة يعني متعددة جدا، خاصة بعد أوسلو. بعد أوسلو الرواية الفلسطينية تعددت مضامينها تماما واختلفت من يعني كانت قبل أوسلو كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن فلسطين بشكل مثالي جدا. الفلسطينيون شعب رائع، هم أبطال، الأرض ثائرة إلى آخره إلى آخره، والعدو معاناه ووصفاته إلى آخره. بعد 92 بعد أوسلو وتوقيع معاهدة السلام، الفلسطيني بدأ يبحث أكثر وبدأ يسأل أكثر وبدأ محرجا أكثر. فرأينا التعدد في مضامين الرواية وتعدد في أشكال الرواية، وبالتالي رأينا الفلسطينيون هم شعب عادي، ليس هناك أبطال، هناك انكسار، هناك تساؤلات، هناك بحث، هناك تأمل، هناك رواية السيرة، رواية البطل المنقوص المهزوز. يعني صارت الرواية أكثر، لم تعد واثقة جدا، صارت تسأل أسئلة كثيرة، لم تعد تقدم أجوبة، بدأ النقد الذاتي. في الماضي لم يكن هناك نقد ذاتي، الآن أصبح هناك نقد وتساؤل وتشكيك، ورأينا الخصم أو العدو يتحول إلى خصم والخصم يتحول إلى آخر. تغير كل شيء في بعد أوسلو. الرواية الفلسطينية تغيرت، هذا في الضفة الغربية وقطاع غزة، ذلك في الرواية الفلسطينية خارج الضفة والقطاع، خارج فلسطين. أصبحت أيضا الرواية خارج فلسطين رواية متعددة بتعدد الأماكن، وبالتالي ليس هناك رواية فلسطينية واحدة، وليس هناك كاتب روائي فلسطيني واحد، هناك كتاب روائيون فلسطينيين مختلفون ورواية فلسطينية مختلفة. ليس هناك، لم يعد هناك رواية فلسطينية واحدة حتى ولو كان موضوعها فلسطين فقط.
هناك من يرى أن الرواية كما هو حال أدب المقاومة قد تأثرت بعد أوسلو والدخول في متاهة التسوية، ومدى اختلاط السياسة بالرواية على وجه التحديد؟
حتى أدب المقاومة هناك فرق، يعني أنا بعد أوسلو أدب المقاومة إلى حد كبير اختفى، لم تعد موضوع المقاومة، أصبح كما قلت أصبحت الرواية الفلسطينية رواية هوامش، رواية أسئلة، رواية تشكيك، رواية نقد، رواية جدل. لم تعد المقاومة، رواية المقاومة هي لم يعد هناك المقاومة بمعناه القديم الساذج الكلاسيكي اللي باللونين الأبيض والأسود. لا، بعد أوسلو الأمور اختلفت كليا، وأدعي أنا كتبت مقال ونشر بعدد من الصحف حول اختفاء رواية المقاومة، لأنه بعد أوسلو كما قلت يعني هناك كان في عهد التغيير للأولويات والأجندات، أصبحت مواضيع مثل الديمقراطية والتنمية وبناء المؤسسة والمحاسبة والمكاشفة والحوكمة إلى آخره، أصبحت هذه قضايا جديدة على الشعب الفلسطيني وعلى الكاتب الفلسطيني، وبالتالي اختلفت الأمور. وبالمناسبة عندما تكتب رواية أنت لا تبتعد عن السياسة، يعني الآن السؤال هو كيف تخرج ما تفكر به بالسياسة في ثوب أدبي جميل، هذا هو الموضوع. يعني السياسة دائما وراء كل شيء حقيقة، والرواية هي الساحة الخلفية للأدب، للفلسفة والسياسة والدين أيضا، وبالتالي الرواية عمل خطير جدا جدا، لأنه هو الذي يعني هي التركيبة العجيبة التي تخلط كل هذه الأشياء بشكل جمالي قابل للمرور وقابل للاستهلاك من الجمهور. ومن هنا خطورة الأدب، لأنه الأدب تأويلي، الأدب مجازي، وفيه كل شيء.
دكتور أحمد رفيق عوض، يعني هناك من يقول أن الرواية الفلسطينية دخلت متأخرة على خط الثورة الفلسطينية المعاصرة، لم تكن كحال مجالات شتى من الأدب الفلسطيني.
لا، مرة أخرى هذا يعني الإجابة على ذلك، هناك تاريخ في التاريخ الفلسطيني منذ 100 عام حتى اليوم، كانت الرواية الفلسطينية تعبر عن آمال وطموحات الشعب الفلسطيني، بمعنى التحرير والاستقلال إلى آخره، وكانت الرواية تعبر عن ذلك جيدا. يعني عندما نأخذ روائيين كثر من الثلاثينات والأربعينات والخمسينات وحتى الثمانينات، كان هذه المعادلة، الرواية المقاومة. بعد أوسلو اختلفت الأمور جدا، وكما قلت يعني اختفت الرواية المقاومة اختفى بالمقاوم، واختفت البندقية وحلت محلها من مفاهيم جديدة وأشخاص جدد ورفاعل جديدة، وبالتالي الرواية تحكي عادة واقعها، الفن ابن واقعه دائما وابدا، وبالتالي يعني عندما يكون هناك سيادة لشعار معين الفن يعبر عن ذلك، وعندما يحتفي هذا الشعار ويحل محله شعار آخر الرواية تعبر عن ذلك، الفن يعبر عن ذلك. وهكذا فإن مسألة المقاومة وارتباط الرواية بالبندقية هي مسألة تاريخية أكثر منها مسألة مفروغ منها. يعني
نواصل الحديث حول الرواية الفلسطينية، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الروائي الكبير الدكتور أحمد رفيق عوض، ونكمل معه الحديث حول واقع الرواية الفلسطينية ومستقبلها. نعم دكتور أحمد رفيق عوض، يعني على مدار تاريخ الرواية الفلسطينية هل من نقلة نوعية للرواية يمكن الحديث عنها؟
الرواية الفلسطينية مثل الرواية العربية، يعني هي جزء منها لا يتجزأ بالمرة. الرواية العربية الآن وصلت إلى برأيي أن رواية التسعينات التي نعيش فيها عمليا هي رواية المبتذل المهمش المعتم الطقوسي الإيروتيكي، تكسير اللغة، تكسير الشخصية، تكسير الزمان، تكسير المكان. الرواية الآن العربية والفلسطينية تعبير عن التحطم، الحيرة، الاغتراب، تهشم البنى الاجتماعية، تهشم البنى الثقافية، قتل الآباء. وبالتالي هذه الرواية عمليا كثرت الجدل طبعا، وكثرت الأسئلة وتعددها، مهاجمة الدين، مهاجمة كل البنى اللي يسموها البطريركية كما يقال. هذا ما يميز الرواية العربية الآن، والرواية الفلسطينية هي واحد منها.
مسيرة طويلة للأدب الفلسطيني بما في ذلك الرواية، يعني كأحد الوجوه الأدبية، يعني لو أسعفنا التعبير هنا وتسألنا أين موقع القوة والضعف في هذه المسيرة الأدبية الفلسطينية؟
يعني المسألة ليست بالإنجازات والإخفاقات. الرواية الفلسطينية هي عمل أدبي فني، ولي يعني ليس بحساب الربح والخسارة المسألة. لذلك يعني ربما لم أفهم سؤالك جيدا، لأن العمل الفني ليس فيه إخفاق وإنجاز، بقدر ما أنه الأدب هو تعبير عن حالة، تعبير، والحالة هذه حالة واقعية تاريخية فيها ما فيها، ولا نحاسب الأدب بطريقة الربح والخسارة، بقدر ما نحاسبه على مدى جماليته أو كل جماليته.
أخيرا الروائي أحمد رفيق عوض، يعني نظرة مستقبلية لواقع الأدب الفلسطيني وتحديدا الرواية حيث أنت اتجهت للكتابة.
يعني أنا دائما متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أعتقد أنه الرواية الفلسطينية كالحالة الفلسطينية، كلما ارتقينا بالحالة الفلسطينية باتجاه الحرية والاستقلال، كلما كانت الرواية تعبر عن ذلك، وكلما كان الواقع سيئا ومعتما وضبابيا، فبالتالي الرواية ستعكس ذلك. المسألة هنا أنه كم هي الرواية جميلة رفيعة المستوى، تعبر عن واقعها بطريقة رائعة ومن ثم تتجاوزه، هذا هو السؤال. ذلك يعني لا نقرأ الرواية كما نقرأ الواقع التاريخي، نقرأ الرواية بعينين غير عينين التي نقرأ بهما الواقع التاريخي. نذهب إلى الرواية من أجل الجمال والمتعة والفن، ولا نذهب إلى الرواية لنقرأ تقريرا سياسيا أو صحفيا، هذا هو المشكلة. لذلك أنا أحلم أن يكون هناك رواية فلسطينية تعبر عن الفلسطينيين وروحهم وثقافتهم ومكانهم الفريد ورغبتهم في المشاركة الفاعلة في العالم كله من أجل السلام والمحبة والاستقرار.
نعم في الختام نتقدم بشكرنا الجزيل للرواية الدكتور أحمد رفيق عوض على هذا اللقاء وهذا التقديم الوافي لواقع الرواية الفلسطينية، وإلى أن نلتقي مجددا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
إن عشتك عش حرا أو مد كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مد كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مد كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا
وحيكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم معادلة الصراع ما بعد مسيرة الإعلام محور حديثنا في هذا البرنامج إليكم التساؤلات التالية ما الذي أفرزته مسيرة الإعلام في القدس على مستوى معادلة الصراع ماذا عن موقع القدس اليوم وهل حسمت مسألة السيادة على المدينة المقدسة؟ وماذا عن توجه الفصائل الفلسطينية ما بعد مسيرة الأعلام؟ معادلة الصراع ما بعد مسيرة الأعلام محور حديثنا في هذا البرنامج حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم لم تعد مسيرة الأعلام التي اعتاد العدو تنفيذها في كل عام لمناسبة احتلال القدس وإعلان توحيدها في عام 1967 مجرد حديث تقليدي يمر بشكل عابر على المستويين السياسي وكذلك الإعلامي ولم يعد في مستطاع الكيان الادعاء بأنه يمارس هذا الإجراء من موقع الشعور بالتفوق وفي ظل إحساس بفائض الأمن المستجد الأبرز الذي شهدته فلسطين والمنطقة أن الصهاينة باتوا يمارسون طقوسهم وعيونهم شاخصة في اتجاه الشر الآتي من الشمال مع هذا فإن رأس الحرب في الاشتباك المتواصل في هذه المرحلة هو المناضل الفلسطيني الذي يتصدى بقبضاته للمستوطنين في أحياء القدس التي تحولت هي الأخرى إلى ساحة نضال تؤكد يوما بعد آخر تغير المعادلات لمصلحة فلسطين ولا يقتصر هذا التوصيف على كونه استقراء للواقع بل هو ما يؤكده نحو 73 من المستوطنين ممن رأوا أن البلدة القديمة والقدس الشرقية تحولت إلى مكان غير آمن أو غير آمن بالمرة وفق استطلاعات للرأي الزميل علي بردي والتقرير التالي
تكن سوى ساعات طالت أم قصرت وضاقت عليهم هذه الباحات أم رحبت ليس عليهم بعد ذلك سوى أن ينصرفوا من باب العمود إلى باب الجديد إلى حائط البراق إلى كل الأقصى كانوا كالهوامش يمرون بين الجدران وبعدها ليس عليهم سوى أن ينصرفوا
أنتم تستعين بقواه ارجعوا إلى أرضكم هاي فلسطين فلسطين لن يعمر فيها ظالم لا يهودي ولا عربي ولا مسلم كل إنسان ظالم في هذه الأرض إن شاء الله رح تقطع هذه الأرض
هم أشبه بالهوامش التي تلوث قليلا الهواء والأرجاء بالصياح والشتائم وسرعان ما يعود هذا النص المتين في الأقصى ليأخذ لونه المقدسي العتيق ولو بعكاز امرأة مؤمنة تطرد عن بيت الله جنود الصهاينة وفوق أعلامهم وإن كثرت رفرف علم فلسطين علم واحد كفيل بأن يستفز مسيرة من آلاف الأعلام تماما مثل ما تستفز الحقيقة صناع الأكاذيب والخزعبلات لم يمر المشهد في الأقصى دون أن يسجل المقدسيون بطولاتهم الذين واجهوا فرادى قطعان المستوطنين الذين لم يتوانوا عن الاعتداء على النساء. في المحصلة هي محض ساعات حسبها الصهاينة في حكومة الاحتلال بعدد الأنفس، فالمقاومة في كل مكان كانت ترصد وترقب عن كامل تصميم واقتدار، ويدها قابضة على المشهد بما حمل وبما احتمل. وفي المحصلة ساعات كانت أشبه بوقت عابر مثل أوقات المنصرفين الذين لا يتركون خلفهم سوى الخيبة.
شكرا الزميل علي بردي على هذا التقرير مستمعين الأكارم، وعن مسار المواجهة مع الاحتلال ما بعد مسيرة الأعلام في القدس. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دكتور طلال أبو ظريفة. أرحب بكم سيدي الكريم وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
لك يا لجميع المستمعين نشكر إذاعتكم على هذه الاستضافة وعلى تناول هذا الموضوع الأهم والحيوي والاهتمام.
حياكم الله. رعاك الباري دكتور طلال. ما الذي أفرزته مسيرة الأعلام على مستوى معادلة الصراع؟
مسيرة الأعلام بكل ما تحمل من مجهولات سياسية حاول الاحتلال الإسرائيلي من خلالها أن يثبت أن السيادة الفعلية على مدينة القدس هي لدولة الكيان الصهيوني، لكن استبدال جماهير الشعب وتفجيرها في ساحات المسجد الاقصى وفي مدينة القدس بشكل عام افشل ما كان يخطط له الاحتلال الاسرائيلي، واثبت امام الجميع بان شعبنا الفلسطيني متمسك بسيادته على مدينة القدس، ولم يسمح للاحتلال المدعوم بمحاولات اخفاء طابع سياسي وشرعي على مدينة القدس على طريق استرالبسة وتحويلها عاصمة لدولة الكيان الصهيوني. فكان هذا الاستفسار بمدلولاته السياسية يبرز ويؤكد أن شعبنا ماضي بنضاله حتى تحقيق أهدافه وبالقلب منها القدس عاصمة لدولة الكيان.
نعم، هل نجح العدو بتثبيت السيادة على المدينة المقدسة دكتور؟
جماهير شعبنا والمرابطين وحاك المسجد الأقصى والمقاومة في الموقف الذي اتخذته في إطار الدعم والإسناد لشعبنا الفلسطيني وتوحد شعبنا الفلسطيني في كل الأماكن بالخروج بمسيرات حاملا للعلم الفلسطيني ورفع العلم في ضحاك المسجد الأقصى. تبدأ جميعها كلها حدثت إلى خطوة واحدة عنوان الشاب ما كان يسمح إليه الاحتلال، و قد أبرزت أن الاحتلال الإسرائيلي لم ولم يتمكن في لحظة ما من حرب سياسي، وأبرزت أن السيادة وأن القدس جزء من دولة الجزية من الأراضي الفلسطينية، خاصة وأن إسرائيل أرادت أن تعزز من موقع ومكانة هذا اليوم باعتبار إسرائيل تعتبر هذا التاريخ هو التاريخ الذي ضم فيه الشطر الشرقي والغربي من مدينة القدس لدولة الاحتلال. فجاء هذا الرد ليفشل هذه الخطوة ليبرهن لن تستطيع إسرائيل مهما طال الزمن أن تفرض سيادتها على مدينة القدس.
نعم، وماذا عن غياب المقاومة في الرد على المسيرة دكتور؟
المقاومة الفلسطينية بصراحة بين السقف الذي رفعته وبين توقعات شعبنا الفلسطيني هناك مسافة وهناك مساحة، ولهذا مطلوب من الغرفة المشتركة إعادة تقييم يعني الأداء خلال هذه المعركة الأخيرة والابتعاد عن رفع السقوف، وإلا عندما تتأكد أن الخطوة العملية قابلة للتحقيق. ولهذا الكثير من أبناء شعبنا الفلسطيني صدم بهذا الموقف للمقاومة التي بنت يعني موقفها على أن شعبنا الفلسطيني في مدينة القدس يقوم بالواجب في الضفة الغربية، بالتالي لا نريد أن نعطي للاحتلال ورقة رابحة يريد من خلال حرب الأنظار عما يجري في مدينة القدس، وإن كان هذا بالتوجه السياسي دقيق، لكن كان مطلوب من المقاومة خطوات جادة ترتقي لجهة يعني التكامل انطلاقا من المعادلة التي حققناها وحددناها في معركة سيف القدس والذي حاول الاحتلال كسرها، وهي معادلة يعني عدم السماح للاحتلال بالاستقرار بالمدينة ووحدة الشعب والقضية لأن غزه جزء من المشروع وفي قلب المشروع، كان لابد لهذه المعادلة أن نحافظ عليها، وكان لابد أن تكون للمقاومة كلمة في هذا الصيام.
نعم، وهل من توقعات للأيام القادمة أو المقبلة في ظل ما يمارسه الاحتلال ومستوطنوه على الأرض؟
بالتأكيد ممارسات الاحتلال لا تتوقف عن تاريخ 29 أيار أو مصيره الإعلام إجراءاته في مدينة القدس يومية، ولا زال هناك اعتداءات يومية. قبل قليل هناك اعتداءات في أكثر من منطقة في مدينة القدس، وهذا من شأنه أن في لحظة زمنية ما أن يفتح يعني على أبواب الصراع على مصراعيها، وبالتالي مطلوب أن لا نجعل من المقاومة الفلسطينية لا موسمية ولا ردات فعل، وإنما هي نهج ووسيلة من وسائل النضال الوطني الفلسطيني القادرة على رفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي والتي تجبره على وقف كل ممارساته. وبالتالي أنا على يقين أن الأيام القادمة ستحمل في ثناياها ما يجعل الكل الوطني الفلسطيني ينخرط في الميدان في مواجهة إجراءات الاحتلال بأدوات وأشكال مختلفة من بينها المقاومة المسلحة.
نعم، وعلى أي أرضية ترتكز المقاومة اليوم في معركتها مع العدو؟
ترتكز المقاومة على مسألتين. المسألة الأولى هي الحاضنة الشعبية التي تشكل السياج الحامي للمقاومة، والتي يعني تعتقد بأنه أنها عن قناعة بأنها وسيلة رئيسية في يعني مواجهة الاحتلال. والثانية قوى المقاومة الإقليمية بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله بما يقدمون للمقاومة الفلسطينية من خبرات وتقنيات وإمكانيات، وبنت عليها المقاومة وطورت من إمكانياتها وقدراتها في مواجهة طرفان الاحتلال الإسرائيلي. فالآن إذن على عاملين، العامل الذاتي وبعده الشعبي، والعامل الثاني هو قوى المقاومة والمنظومة الإقليمية التي لا زالت مؤمنة بعدالة القضية وتعتبر إسرائيل عدو.
نعم، الدكتور طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله.
شكرا لكم.
أهلا بكم.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم والذي يقدم لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا معادلة الصراع ما بعد مسيرة الإعلام. أدعوكم مستمعينا الكرام لإرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامج فلسطين اليوم تحديدا على الرقم التالي 00989215489950، ولمتابعة المزيد من التفاصيل في الشؤون الفلسطينية المختلفة وما مر إلينا في لقاءاتنا فلسطين اليوم بإمكانكم الاستماع إليها عبر موقع إذاعة طهران العربية arabicradio.net. أما الآن أدعوكم أيها الأكارم لأن ننتقل مع حضراتكم لنتوقف عند فقرة أخرى من فقرات لقائنا الإنتاجية. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
كان الشهيد البطل جمال علي إسماعيل كما كل الشهداء محبا للمقاومة ومواجهة الاحتلال، كيف لا وهو يرقب انتهاكات الاحتلال الصهيوني وممارساته القمعية ضد أبناء شعبه، وهو ما ترك أثرا واضحا في حياته دفعه نحو تحديد خياره في المواجهة لردع العدوان. ولد الشهيد البطل في مخيم البريج وسط غطاء غزة بتاريخ 23 من أيلول سبتمبر من العام 1980 ميلادي لأسرة محافظة ومتدينة. وكما تقول والدة الشهيد الحجة أم أحمد، فقد كان الشهيد متحمسا للدفاع عن قضايا شعبه ووطنه، وبقي كذلك إلى أن رسخ هذا الحماس واقعا على الأرض من خلال العملية الاستشهادية التي نفذها. نرحب بوالدة الشهيد الحاجة أم أحمد لتحدثنا عن صفحة جديدة من صفحات العز والفخار.
الله جمال، الله يرضى عليه ويرحمه ويجعل مثواه الجنة. كان الحمد لله من الشباب المسلم المتحمس للدفاع عن قضية بلده ووطنه، وكان يعني الله يرضى عليه يشجع أي عمليات استشهادية ضد الاحتلال.
نعم حاج محمد، يعني أريد تحدثينا عن ميلاد جمال، في أي مدينة ولد، عن علاقاته مع أهل بيته ومع الناس.
جمال ولد في 23/9/1980 في معسكر البريج، ولما صار عمره 6 سنين دخل المدرسة الابتدائية ودخل للمرحلة الإعدادية. في 96 خلص الإعدادية ودخل اللهم صل على سيدنا محمد معهد التدريب المهني التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة، قعد فيه 2 سنين، اتخرج منه في 98. وكان يعني من طموحاته وهواياته دائما يعني كان يمارس ألعاب الكرة والأثقال، والحمد لله. واللي أهم من كل شيء كان مواظب على الصلاة والصوم الحمد المولى يعني. وهو في الإعدادية كان دائما كل يوم في طابور الصباح يقرأ القرآن، يعني الحمد لله يرتل كتاب الله دائما.
نعم.
هنا بعد ما تخرج من وكالة وتشغيل غوث اللاجئين بدك الصراحة اشتغل في شركة مجاولات، قعد فيها 4 سنين. في خلال الفترة هذه يعني هو كان يقوم بأعمال ولكن احنا ما نعرفش عنه اي شيء.
نعم.
صراحة يعني. والحمد لله وربنا ارزق الشهادة واكرمه في 17 رمضان 22/11/2002.
نعم حاجة، يعني بالتأكيد هناك يعني شيء أو مواقف معينة دفعت جمال للمواجهة مع الاحتلال.
طبعا يما، أول شيء الاحتلال، بعدين يعني لمؤاخذة التفكير والحصار والوضع اللي الناس كانت عايشة فيه، الوضع اللي الناس كانت عايشة فيه، يعني وضعنا إحنا الحمد لله لا نحسد عليه. ربنا يعني الحمد لله هذا بلاء من رب العالمين، ربنا يعني حبانا فيه واختارنا فيه عشان نشوفنا يعني نصبر ولا يعني ما نصبرش، ولكن الحمد لله احنا صابرين. فهي اللي دفع جمال للحاجة هذه. بعدين جمال الله يرحمه كان يشجع الشباب المسلم على الجهاد والكفاح وتحرير الأقصى، يعني تصور كان يفرح لأي عملية استشهادية ناجحة تصير من أي الفصائل.
كيف صارت العملية؟
العملية سيدي صارت، طلع من بعد طبعا ما أفطر وصلى العشاء وتروح طالع من مطعم السمات عندنا من القطاع من قطاع غزة.
نعم.
عشان بحر غزة.
نعم.
رايح على مستوطنة دبيب. صليت على النبي. طبعا متأذين طارق هو واللي معه الله يرحمه سميح المصري الله يرحمه يرحمهم جميعا. صارت العملية تفجير يعني عبوة حوالي 150 كيلوغرام في طارب طارب صيد. والحمد لله الحمد لله عمليته ناجحة والله العظيم. في ناس بحكي انه مش اقل من 17 كلب من كلاب الصهاينة اذا رايحين في العملية هذه، ولكن هم من خنازير قالوا 4 اللي ماتوا. ثاني يوم حكوا انه 4 ماتوا في حادث سير.
كويس كعادتهم يعني.
طبعا بدهم يعني يداروا. والله يما انه عندي احساس انه جمال راح يستشهد من حمد المولى. ربنا نزل السكينة على قلبي وزغرتت صليت ركعتين لله تعالى والحمد لله. يعني ربنا صبرني والله ألهمني الصبر والسلوان.
لم يكن استشهاد جمال بالأمر المفاجئ رغم تكتمه على كل ما يقوم به من أعمال، إلا أن ما يعيشه الشعب الفلسطيني عموما من معاناة دائمة ومستمرة بفعل الاحتلال حتما ستجد لدى الشباب الفلسطيني الفرصة للمواجهة والرد على هذا الاحتلال. وهكذا كان الشهيد البطل جمال إسماعيل.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد رائد الغنام. هنيئا لك الشهادة يا رائد.
إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود. سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
أين مستمعاتنا ونحن نقترب شيء فشيء إلى نهاية لقائنا هذا. نشكر جزيل الشكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور طلال أبو ظريفة الذي حضر معنا عبر الهاتف في هذا البرنامج وتحدث إلينا عن معادلة الصراع ما بعد مسيرة الأعلام، وقد أشار إلى أنه هذه المسيرة مسيرة الأعلام التي اعتاد العدو تنفيذها في كل عام لمناسبة احتلال القدس وإعلان توحيدها في عام 67 هي مجرد حدث تقليدي لا يمكن أن يمر بشكل عابر على المستويين السياسي وكذلك الإعلامي، ولم يعد في مستطاع الكيان الادعاء بأنه يمارس هذا الإجراء من موقع الشعور بالتفوق وفي ظل إحساس بفائض الأمن نظرا لما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48. المستجد الأبرز الذي شهدته فلسطين والمنطقة أن الصهاينة باتوا يمارسون هذه الطقوس، والعيون تكون شاخصة في اتجاهات عدة وما يأتي من هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبطبيعة الحال أن العدو الصهيوني يرى أن رأس الحرب في الاشتباك المتواصل في هذه المرحلة هو المناضل الفلسطيني الذي يتصدى بقبضاته للمستوطنين في أحياء القدس التي تحولت هي الأخرى إلى ساحة نضال تؤكد يوما بعد آخر تغير المعادلات لمصلحة فلسطين. ألف شكر وتحية للأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك أبدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. يا شعبي مشوارك واصل، ضلك صاوم ضلك ناضج، لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم، يا شعب فلسطين الدم.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعين الأكارم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله.